بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حكم الصداقة بين الجنسين في الشريعة. هذه مسألة أيها الإخوة جديدة، لها صلة مباشرة بالعفاف الاجتماعي، ولها صلة في المحافظة على عفة شبابنا وعلى عفة بناتنا. يأتي ابن من أبنائنا ليقول إنه صادق واحدة من بنات الجامعة في كليته وفي قاعته. يأتي ابن من أبنائنا يقول إن فلانة هي صديقة من أصدقائه. يخرج مجموعة من الشباب مع بعضهم البعض في رحلة، وإذا بهم يصطحبون عددا من الفتيات. إذا سألنا من هؤلاء يقولون هؤلاء صديقاتنا. تمرض بنت من البنات، وإذا بشاب يقرع الباب ومعه طاقة من الورود. من؟ يقول أنا قدمت لزيارة فلانة. ما العلاقة بينك وبين فلانة؟ والله هي صديقتي. أو بالعكس، يمرض ابن من أبنائنا وإذا بالباب يقرع، تأتي فتاة. من؟ والله أنا صديقته في العمل أو في الجامعة أو في الحي أو في أي مكان آخر. ما حكم الصداقة بين الجنسين في الشريعة؟ مباشرة أيها الإخوة، نحن في الإسلام ليس عندنا إلا علاقة واحدة بين الشاب والفتاة الغريب عنه، هي علاقة الزواج. ما عندنا إلا علاقة واحدة هي علاقة الزواج. والله فلانة في علاقة بيني وبينها. في كلمة علاقة تساوي في الإسلام زواج، إن لم يكن زواج إذن عفة. من لم يذهب باتجاه الزواج أو باتجاه العفة فهو ماض باتجاه حرم. أن يقول بأن فلانة صديقتي، بأن فلانة زميلتي، بأن فلانة مثل أختي، بأن فلانة تربطني بينها وبيني علاقة بريئة، مودة صادقة، نية طيبة، نحن في الإسلام ما عندنا إلا شيء واحد لعلاقة شاب مع فتاة غريبة عنه، إما زواج وإما عفة. أن يجتنب الرجل معشر النساء وأن تجتنب الفتاة معشر الرجال. لأنه ما معنى أن يكون فلان صديقا لفلانة؟ ما معناها؟ معناها مفردات عدة. أولها النظر، يعني من كان صديقا لغيره بده يطلع فيه. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن إذا كنت مصادقا لفتاة ما في علاقة زواج بينكما، إذن في حرام النظر. طيب، ثم هناك الابتسام، يعني لابد أن تضحك لصديقك وأن يضحك صديقك لك. وإذا كان هذا الصديق من النساء ستضحك لها وستضحك لك. وما حاجة امرأة أن تضحك لرجل أجنبي عنها. ثم بعد الابتسام هناك كلام، والكلام أحيانا يكون هو كلام في العمل أو في العلم، لكن كمان الصديق يبث صديقه شجونه وأحزانه وآلامه وآماله و ما يتطلع له بهذه الحياة. عندها سيعلق كل واحد قلبه بالآخر، كمان وقع في حرام. ثم هناك مصافحة، يعني الصديق سيصافح صديقه وممكن أن يضم صديقه كمان. فإذا كان رجل وامرأة بينهما صداقة وقعا في حرام كبير. ثم ربما الصديق مع صديقه خلا به، وإذا كان هذا الصديق فتاة سنذهب باتجاه الخلوة، والله يستر ما يذهب باتجاه محرمات أخرى. وكم من رجل أو شاب لبساطته أو لقلة مادته العلمية، أو كم من فتاة لبساطتها أو لقلة مادتها العلمية قالت بأن العلاقة بيني وبين فلان علاقة بريئة، وقال هو أيضا العلاقة علاقة بريئة. كل الذين وقعوا في الفاحشة أو أغلبهم بدأت العلاقات بريئة لكنها انتهت إلى علاقات ماجنة. وأين توجد في الأرض علاقة بريئة بين رجل وامرأة، والرجل رجل والمرأة مرأة؟ لكننا نسمع في أقنية الفضاء ونسمع في التمثيليات ونسمع في الأفلام مثل هذه الكلمات فيصدقها أبناؤنا وبناتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فأين العلاقة البريئة في فتنة هي من أشد الفتن بين الرجال والنساء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فأين العلاقة البريئة من اتباع نظرات بين شاب وفتاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والآن تخيلوا نحن في صلاة، الناس تستقبل القبلة، لكن بعض الرجال ربما وسوس له الشيطان وتأخر في صفوف الصلاة حتى يكون قريبا من صفوف النساء، لأن المسجد كانت تجتمع فيه النساء والرجال، الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، وربما وضع بين الرجال والنساء الأولاد، لكن بعض الرجال ربما كانوا يتأخرون في صفوف الصلاة وهم يستقبلون القبلة، يتأخرون ربما تحدثه نفسه ليرى فلانة أو تراه فلانة، وربما تقدمت بعض النساء وتزاحمت لتشاهد معاشر الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأين لعلاقة بريئة يقولها إنسان أو شاب إنها تدار أو تحكم بينه وبين فلانة؟ أحيانا يقول شاب: لكنني أنا أحب فلانة. خير، في الإسلام عندنا يحبها يساوي يتزوجها. أنا أحب فلانة، إذا اذهب إلى بيت أهلها، اقرع الباب وقل: أريد أن أتزوج ابنتكم. إما أن يوافقوا وإما أن يردوا، إذا وافقوا تم الزواج، إذا ردوا ما عندك طريق إلا وليستعفف العفة. إما أن تكون أنت مؤهلا للزواج، عندك قدرة للزواج، فستذهب وتقرع الباب وتقول: أريد أن أتزوج ابنتكم. وإما أن لا تكون عندك القدرة، يا أخي أنا أحببتها وما عندي قدرة للزواج، طيب ماذا أفعل؟ وليستعفف العفة. وكم من مرة في الحياة أيها الإخوة تمنى الرجل أشياء وما حصل عليها؟ كثيرة. وكم من مرة تمنت المرأة أشياء وما حصلت عليها؟ يعني مفردات الحياة هذه طبيعتها. كم من مرة أنت تمنيت أن تشتري ثوبا وما اشتريت، لا تملك الثمن. كم من مرة تمنيت أن تركب سيارة وما ركبت، لا تملك الثمن. كم من مرة أنت تمنيت أن تأكلي طعاما معينا وما أكلتي، ما أتيح لك الوقت. كم من مرة تمنيت أن تشتري ثوبا معينا وما اشتريتي. الآن يتمنى رجل أن تكون فلانة زوجة له، لم يوافق عليه أو لا يستطيع أن يتزوج الآن، إذن ما في طريقة غير أن تحافظ على العفة. فالصداقة بين الجنسين إن لم تكن زواجا أو عقدا شرعيا فهي حرام، وهي نوع من أنواع المجون. لكن يا أيها الإخوة، كيف نحمي أنفسنا؟ وكيف نقي أنفسنا؟ وكيف نقي أبناءنا وبناتنا من أن يمضوا باتجاه هذا الذي يوسوس به الشيطان إليهم، وتأتي وسائل إعلام ويأتي أناس من الشرق والغرب ليروجوه في ديار المسلمين ليسقطوا عفافهم وعفتهم على الأرض؟ كيف نقي أنفسنا وكيف نقي أبناءنا؟ خمسة أمور نقي بها أنفسنا وأبناءنا من اللحاق بركب هذا المجون الذي يأتينا من عالم الشرق والغرب. أول الأمور الخمسة مراقبة الله عز وجل. عندما يمتلئ قلبك حباً لله عز وجل، عندما يمتلئ قلبك خوفاً من الله عز وجل، عندما تتأكد أن الله معك، الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، عندما تتأكد أن الله معك وأن الله ناظر إليك، عندها ستضبط كل نظرة تنظر فيها، وكل كلمة تتكلم بها، وكل سلام تسلمه، وكل مصافحة تصافحها، وكل رسالة عبر الـSMS ترسلها، وكل موقع إنترنت تدخل إليه عبر الشابكة، وكل تعليق تكتبه على صفحة تواصل اجتماعي، وكل رسالة من الواتساب ترسلها. لكن مطلوب إليك أن تراقب الله عز وجل. وقد سئل أحد العلماء، سأله شاب يتبع النظرة النظرة، وقال إن نظري إلى يعني الحرام صار عندي عادة، ماذا أفعل؟ كيف أعالج نفسي؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليها. عندما تراقب وتعلم بأن الله عز وجل ناظر إليك وأن الله مطلع عليك، عندها ستتراجع عن هذه المخالفة. لكن حتى يتمكن حب الله في قلبك ومراقبة الله عز وجل في قلبك وخوف الله عز وجل في قلبك، تحتاج إلى إكثار من ذكر الله تعالى. الإكثار من ذكر الله، يا أيها الشباب، يا أيها الفتيات، عاصم لقلوبكم، لقلوبكن، من أن تميل نحو ما حرم الله عز وجل. الإكثار من ذكر الله عز وجل يجعلكم تراقبون الله عز وجل في قلوبكم. الإكثار من ذكر الله عز وجل يملأ قلبكم توجهاً إلى الله، فإذا صار القلب ذاكراً لله عز وجل مر الدم على القلب فامتلأ ذكراً، ثم روى الدم اليد، عندها يد ذكرت ربها لن تمتد إلى ما حرم الله. عندما تذكر الله في قلبك سيمضي الدم إلى عينك وقد ذكر الله، فإذا كان الدم ذكر الله عندها لن تنظر عينك إلى ما حرم الله. لسانك سيتغذى بدماء ذكرت الله، عندها لن يتكلم كلمات لا ترضي الله. رجلك تغذت بدم ذكر الله، عندها لن تمضي قدمك نحو ما لا يرضي الله عز وجل. أن تذكر الله عز وجل، عندها سيمتلئ قلبك حبا وسيمتلئ قلبك خوفا ومهابة. كنت ذكرت أمام بعض الإخوة أن طالبا في الجامعة أخبرني إنه على مدى 5 سنوات من وجوده في كلية فيها علوم تطبيقية وفيها اختلاط كبير بين الطلاب والطالبات، قال لي: يا أستاذ، إنه في الجامعة لم يرى فتاة قط. طبعا والجامعة مليئة بالفتيات ومليئة بالطلاب ومليئة بالطالبات، كيف لم يرى هذا فتاة قط؟ المشغول لا يشغل. يا أيها الإخوة، أنت عندما يكون قلبك مملوءا حبا لله وصلة بالله عز وجل لن ترى إلا ما يزيدك قربا إلى الله، لن ترى إلا ما يزيد صلتك بالله عز وجل. من قديم قالوا الحب يعمي ويصم، الذي يحب ما عاد يرى وما عاد يسمع، وحقيقة لأن قلبه ملئ حبا. عندما يمتلئ قلبك حبا لله عز وجل ما عاد تشاهد شيئا إلا ما يرضي الله عز وجل. عندما يمتلئ قلبك خوفا من الله عز وجل ما عاد ترى شيئا إلا ما يزيدك إقبالا على الله عز وجل. أحدنا يكون ماشيا في الطريق بسبب من الأسباب مهموم بشيء، مشغول بشيء، وهو يمشي في الطريق يصادف أن صديقه يكون يمشي قبالته، لكن الرجل الماشي أول مهموم، فيه هم يقلقه، يسلم عليه صديقه يقول السلام عليكم ويمضي، فالرجل لا يرد عليه السلام. في اليوم الثاني يلقاه يقول يا أخي امبارح لقيتك وسلمت عليك ما رددت عليه السلام، يقول له والله ما رأيتك، وهو بالفعل ما رآه، يقول أنا ما سمعتك، هو بالفعل ما سمعه، لم يره ولم يسمعه، لا لأنه عمي ولا لأنه أصابه الصمم، لكن لأن همه الذي في قلبه الذي في عقله الذي في داخله شغله عن حواسه الخمس. فعندما يمتلئ قلبك حبا لله ويمتلئ قلبك خوفا من الله عز وجل، عندها ستنضبط بضوابط الشرع، فلا تقيم علاقة تسميها صداقة بينك وبين فلانة، إذ لا صداقة إلا أن تكون زواجا، والزواج الآن، وليس كما يوسوس الشيطان أن طالب جامعة في السنة الأولى يقول أنا أصادق فلانة عندما أتخرج وأنهي خدمة الجيش وأبدأ العمل إن شاء الله سأتزوجها، وسبع ثمان سنوات ما الذي سيحكم بينك وبين هذه الفتاة؟ كلها مسيرة من الحرام، وكيف يبدأ إنسان حياته بهذه الطريقة وفيها من الحرام ما فيها؟ أذكر أن شابا قال لي بأنه أحب فتاة ست سنوات وعقد عليها ستة أشهر وتزوجها ستة أيام ثم تم الطلاق. ست سنين حب وست أشهر كتب كتاب وست أيام زواج، إذن أين الحب؟ هذا نوع من أنواع الدجل والكذب الذي يكذب به الشيطان على الإنسان، والعجيب أن هذا الشاب يصدق هذه الكذبة أو أن هذه الفتاة تصدق هذه الكذبة. كيف نقي أنفسنا من أن يدخل الشيطان إلينا ليحدثنا عن صداقة بريئة أو عفيفة بين شاب وفتاة؟ بخمسة أمور، أولها مراقبة الله عز وجل، والمراقبة تورثك حبا وخشية، والحب والخشية يأتي بهما الإكثار من ذكر الله عز وجل. الثاني العلم بأحكام الشريعة. عدد من شبابنا وعدد من فتياتنا عندهم جهل واضح بأحكام الشريعة، لا يعلم بأنه لا يجوز شرعا أن ينظر إلى عورة امرأة. وسبق أيها الإخوة في أحكام النظر أن ما سوى الوجه والكفين إلى المرأة عورة، فبالتالي لا يجوز أن ينظر إليها، لا إلى شعرها ولا إلى ساعديها ولا إلى، ما بيجوز. حتى النظر إلى الوجه والكفين مشروط ومقرون بالحاجة أو بالضرورة، يعني أنت محتاج أن تنظر في بيع، في شراء، في تعليم، في عمل. أما والله في بدي أتكلم لها شو صار بالمسلسل مبارح، هذا حرام، بس هو لا يعلم بأن هذا من أحكام الشريعة. ما حكم النظر؟ طيب ما حكم لمس الرجل للمرأة؟ علماء قالوا كل ما حرم النظر إليه حرم مسه، ما بيجوز. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة تحل له، يعني أنه ممكن أن يتزوجها؟ أبدا، ما بيجوز. طيب ما حكم الخلوة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب ما حكم الدخول على النساء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. الآن الذي يقيم ما يسميه بين قوسين صداقة يخترق كل هذه المحرمات، والحقيقة في عدد من أبنائنا لا يعلمون، بالمقابل في عدد من بناتنا لا تعلمنا. لذلك كيف الوقاية من أن نقع فيما هذا الذي يسمى جاءنا من شرق ومن غرب صداقة بين الجنسين؟ كيف الوقاية؟ بالعلم الشرعي، أن يتعلم أبناؤنا وأن تتعلم بناتنا الأحكام الشرعية والعلوم الشرعية، حتى يذكر الحلال فيأخذه ويذكر الحرام فيجتنبه. كيف الوقاية؟ أولا مراقبة الله عز وجل، ثانيا تعلم الأحكام الشرعية، ثالثا شغل أو ملء وقت الفراغ بالنافعات. إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ عندما يكون الإنسان فارغا، شابا كان أو فتاة، رجلا كان أو امرأة، عندها سيستغل الشيطان فراغه. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، هاتان اليدان إن لم تعملا بالخير أعملهما الشيطان بالشر. لذلك أنت املأ وقتك بالنافع، املأ وقتك بالمفيد، املأ وقتك بما فيه خير، علم، عمل، تنمية مهارة، رياضة، مجالس علم، صحبة صالحين، صحبة أناس يخافون الله عز وجل. عندها لن تلتفت نفسك إلى أن تصادق سعاد أو أن تصادق ليلى. وأنت إذا ملأت وقتك بالنافعات، عندها لن تلتفت إلى أن تصادق سعيد أو أن تصادق خالد، لأنك مشغولة بالخير، مشغوفة بالعلم، مشغوفة بالذكر، مشغولة بصحبة الصالحات، مشغولة وقتك مليء بالعمل النافع. رابعها قبل الأخير، البعد عن مواطن مهيجات الشهوة. يا شباب ويا فتيات، اعلموا بأن الله عز وجل قد أعطاكم قوة وفتوة ونضارة وجمالا، وأعطاكم كما أعطى غيركم، أعطاكم من الشهوات ما أعطى، فلا تكونوا في أماكن تثار فيها الشهوات، أماكن الاختلاط ابتعدوا عنها. الأماكن التي يتحدث فيها عما يثير الشهوات ابتعدوا عنها. الجلسات التي يكون فيها إثارة للشهوات ابتعدوا عنها. الخلوة لا تكونوا موجودين لوحدكم مع نساء، أو النساء يكون لوحدهن مع الرجال. هذه كلها مواطن تهيج الشهوة، فتدعو الإنسان إلى أن يمضي إن لم ينضبط بالشريعة نحو ما لا يرضي الله عز وجل. البعد عن مواطن مهيجات الشهوة. أما الخامس والأخير فهي مسؤولية للآباء والأمهات، وذلك بالإشباع العاطفي للأبناء. بعض البنات يذهبن نحو ما يسمونه صداقة من أجل أن تروي حالة عاطفية عندها، والسبب في ذلك أن أمها مقصرة في أن تبدي لها عاطفتها، في أن تروي لها عاطفتها. افتخري بابنتك، ضمي ابنتك، قولي أمام الناس إنك فخورة بابنتك، كوني صديقة لابنتك، فلتسمعي منها آلامها وآمالها، أسمعيها آلامك وآمالك. أنت أيها الأب اعتني بابنك، اعتني بابنتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت السيدة فاطمة ابنته قام لها فقبلها ثم أجلسها مكانه، وكانت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قامت له فقبلته وأجلسته مكانها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة على الملأ، يقول فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يؤذيني ما آذاها. روي الحالة العاطفية عند ابنتك، روي الحالة العاطفية عند ابنك. وأنت أيتها الأم أنت مسؤولة أكثر، لأنك أنت تحمين البيت، أنت لست مسؤولة عن الإنفاق، الرجل مسؤول عن الإنفاق يخرج من البيت، لكن أنت موجودة داخل البيت. أغمري أولادك بحالة عاطفية. بعض النساء الآن يخرجن إلى العمل، عاملات، موظفات، الأولاد فقدوا حالات عاطفية كثيرة، فقدوا عاطفة كبيرة، ما عندهم أم تضمهم، ما عندهم أم تحنو عليهم. الولد ربما يجوع ما يجد أما تضع له طعاما، ربما يتألم ما يجد أما تقف أمامه لتقول خير يا ابني شبك، لا يجد حال. بعيدا عن الطب وبعيدا عن الدواء، هو يريد إنسانا يضمه يتألم معنويا لألمه. عندما لا يجد ابنك هذا داخل البيت، لا تجد ابنتك هذا داخل البيت، ستبحث وسيبحث عن رجل خارج البيت أو عن امرأة خارج البيت لتعطيه هذه العاطفة، فيجد فتاة تقول له خير إن شاء الله، والله قلبي معك، والله زعلت مشانك، والله شايف لونك متغير، فيشعر أن هذه الفتاة تعطيه هذه العاطفة فيمضي بهذا الاتجاه، فتشعر ابنتك أن هذا الشاب يعطيها هذه العاطفة فتمضي بهذا الاتجاه. فهناك المسؤولية رقم 5، هناك مسؤولية على الآباء والأمهات أن يرووا الحالة العاطفية لأبنائهم وبناتهم، وأن يكونوا قريبين منهم، يبادلونهم الأحاديث، يسمعونهم ويسمعونهم كلامهم. عندها لن يلتفت الابن إلى أن يروي عاطفته خارج البيت، ولن تلتفت البنت إلى هذا الشيء. أيها الإخوة، هذه هي الطرق 5 في الوقاية من ما يسمى الصداقة بين الجنسين، وهذا هو حكم الصداقة بين الجنسين. ليس عندنا في الإسلام إلا أن يكون زواج بين رجل وامرأة تحل له، أو أن يكون عفة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ مجتمعنا ويحفظنا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.